باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اشعياء النبي الاصحاح الاول، رؤيا اشعياء ابن اموس التي راها على يهوذا واورشليم في ايام عزيه ويوسام واحاز وحزقيه ملوك يهوذا. اسمعي ايتها السماوات واصغي ايتها الارض، لان الرب يتكلم. ربيت بنين ونشاتهم، اما هم فعصوا علي. الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، اما اسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. ويل للامه الخاطئه، الشعب الثقيل الاثم، نسل فاعل الشر، اولاد مفسدين. تركوا الرب، استهانوا بقدوس اسرائيل، ارتدوا الى وراء. علما تضربون بعد، تزدادون زيغانا. كل الراس مريض وكل القلب سقيم، من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح وإحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. بلادكم خربة، مدنكم محرقة بالنار، أرضكم تأكلها غرباء قدامكم وهي خربة كانقلاب الغرباء. فبقيت ابن الصهيون كمظلة في كرم، كخيمة في مقصأة، كمدينة محاصرة، لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سادوم وشبهنا عمورة. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. بنعمة ربنا أحبائي هنبتدي مع بعضنا ناخد تأملات في سفر أشعياء النبي. وسفر أشعياء النبي من أعظم الأسفار النبوية، بل من أطولها. أطول سفر في الأسفار النبوية هو سفر أشعياء. يكفي أحبائي لبيان أهمية وجمال هذا السفر أن ربنا يسوع أول ما بدأ خدمته بداها بأنه دخل المجمع يوم السبت في الناصرة، ودفع إليه سفر أشعياء النبي وقام ليقرأ فيه. وكانت دي بداية أول عظة يلقيها السيد المسيح في بداية خدمته في المجمع. قبل ما نتكلم على سفر أشعياء، ناخد فكرة كده مبسطة عن أسفار الكتاب المقدس. أسفار العهد القديم يا أحبائي، القسم الأول فيها هو قسم الشريعة، وده أول خمس أسفار: تكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية. القسم الثاني أسفار تاريخية بتحكي تاريخ شعب إسرائيل، تبدأ من سفر يشوع وتستمر لغاية سفر أستير. القسم الثالث أسفار اسمها أسفار شعرية أو أسفار حكمية، دي عبارة عن أيوب والمزامير والأمثال والجمع والنشيد. القسم الرابع هو الأسفار النبوية، ودول عبارة عن جزئين: أنبياء اسمهم أنبياء كبار، وأنبياء اسمهم الأنبياء الصغار. الأنبياء الكبار أربعة: أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال. الأنبياء الصغار الاثناشر نبي الباقيين من أول هوشع لغاية ملاخي. ولما بنقول أنبياء كبار وأنبياء صغار، مش من جهة قيمة النبوة أو قيمة النبي، لكن من جهة طول السفر أو صغره. فالأنبياء الكبار دول الأسفار بتاعتهم كبيرة، الأنبياء الصغار أسفارهم الحجم بتاعها الإصحاحات بتاعتها صغيرة. أشعياء النبي هو واحد من الأنبياء الكبار. يتميز سفر أشعياء أحبائي أنه أكتر سفر اتكلم عن السيد المسيح، لدرجة أنه يسموا سفر أشعياء الإنجيل الخامس. عندنا أربع أنجيل: متى ومرقس ورؤى ويوحنا. يسموا أشعياء الإنجيلي الخامس، أو يسموه إنجيل العهد القديم، لأنه في الحقيقة سفر أشعياء اتكلم عن حياة السيد المسيح كامل. اتكلم عن ميلاده، اتكلم عن صلبه، اتكلم عن قيامته، اتكلم عن إرسال الروح القدس وعمله في الكنيسة. عشان كده نلاحظ أن سفر أشعياء أكتر سفر اقتبس منه في العهد الجديد بعد سفر المزامير. يعني سفر المزامير من أكتر أسفار العهد القديم اللي اقتبس منها آيات في العهد الجديد، يليه مباشرة سفر أشعياء. في 21 اقتباس مباشر من سفر أشعياء، وفي 68 ما بين اقتباسات وما بين اشارات في العهد الجديد لسفر اشعياء. اشعياء في اللغة العبرية عند اليهود يسمى ياشياهو، وكلمة ياشياهو يعني معناها الله مخلصي او الله يخلص، وهو اسمه اشعياء ابن اموس، واموس معناها قوي، وكأني اسمه معناها خلاص الله القوي. ونتعجب يا احبائي انه اشعياء هو اكتر واحد اتكلم عن الصليب، زي ما هنشوف بنعمة المسيح بتأملاتنا في السفر، اتكلم عن الصليب بصورة دقيقة جدا جدا جدا، وكأني اسمه بيعلن عن رسالته، اسمه الله يخلص، فعشان كده هو اكتر واحد اتكلم على قوة الله في الخلاص اللي هو صليب ربنا يسوع. اشعياء النبي احبائي عاش في اورشليم، وكان من الاسرة المالكة. نعرفين الملوك في اسرائيل كانوا يبقوا من سبط يهوذا. التقليد بيقول ان ابوه اموس يبقى اخوه اماصيا الملك، يعني اماصيا الملك ملك يهوذا ده يبقى عم اشعياء. عشان كده كان اشعياء له علاقة قوية بالملوك، هنشوف الحكاية دي في اثناء دراستنا للسفر. الملحوظة الثانية اللي نلاحظها في حياة اشعياء انه كان متزوج وكانت زوجته نبية، وبرضه ده هيذكر في السفر، وكان عنده ولدين. التفاصيل ديت موجودة في اثناء دراستنا للسفر. ايضا يتميز اشعياء احبائي انه قعد يتنبأ فترة طويلة، اكثر من 50 سنة، البعض قال 60 البعض قال 70، انما هي بالتأكيد اكثر من 50 سنة. نهاية حياة اشعياء زي ما بيقول التقليد ان هو نشر ايام منسى الملك، حطه جوه شجرة وجاب منشار ونشره، وده اللي اشار لي بولس الرسول في رسالة العبرانيين لما بيتكلم عن رجال ايمان العهد القديم، قال بعضهم نشروا، يقصد اشعياء النبي. السفر عبارة عن اربع اقسام. القسم الاول من الاصحاح 1 لغاية الاصحاح 12 النبي بيكشف شرور وخطايا الشعب وبيدعوهم للتوبة، وده القسم ده هناخده بالتفصيل بنعمة ربنا. القسم الثاني من الاصحاح 13 لغاية 35 ودي عبارة عن مجموعة ويلات لكل الشعوب بما فيها شعب اسرائيل، ويلات الله للخطاة، الويل لبابل والاشور والمصر والسور والمؤاب واليهوذا، دي هنعدي عليها بسرعة. الجزء الثالث من الاصحاح 36 لغاية 39 ده القسم التاريخي في السفر، وده بيحكي جزء من حياة حزقية الملك لانه كان له علاقة قوية باشعياء، فده جزء تاريخي. الجزء الاخير في السفر وفي الحقيقة هو اروع ما في سفر اشعياء من الاصحاح 40 لغاية الاصحاح 66 خلاص الله او تعزيات الله. عشان كده يا احبائي ممكن نسمي سفر اشعياء سفر الدينونة والتعزية. الجزء الاول بيتكلم عن الدينونة والجزء الاخير بيتكلم عن تعزيات الله. ابونا بشوي قال كلمة حلوة على سفر اشعياء، قال اي خسارة تعود على المسيحي الذي يهمل قراءة هذا السفر. فعلا يا احبائي السفر من كثرة التعزيات اللي فيه خسارة جدا انه احنا ما نقراش فيه كتير وما نتأملش فيه كتير. الكنيسة لما أدركت أهمية سفر أشعياء تقريبا طول أيام الصوم الكبير تقريبا كل يوم فيه في النبوات جزء من سفر أشعياء، وما اكتفتش الكنيسة بكده، لكن في أسبوع الآلام تقريبا كل ساعة كان فيه جزء من نبوة أشعياء النبي تقريبا، يعني ما اكتفتش الكنيسة بكده، لكن في صلاة اللقان سواء كان اي قداس من الثلاث قداسات بتوع اللقان اللي بتصليهم الكنيسة على مدار السنة نلاقي فيه جزء من نبوة اشعياء. فاباء الكنيسة ادركوا اهمية هذا السفر فحطهن في القراءات الكنسية. عشان كده يا احبائي ما نتعجبش لما القديس اغسطينوس قبل الايمان بالمسيح وراح يسأل معلمه القديس امبروسيوس، قال له ماذا أقرأ؟ فكان رد القديس أمبروسيوس قال له أشعياء النبي، قال له عايز تقرأ اقرأ سفر أشعياء. وصار يا أحبائي سفر أشعياء هو مدخل الكرازة وخصوصا لليهود عن السيد المسيح. عشان كده ما نستغربش لما فيلبس تقابل مع وزير كنداكة في سفر الأعمال بدأ الكرازة من ايه؟ من سفر أشعياء. وزي ما قلت لكم في بداية كلامي، السيد المسيح أول عظة ألقاها في المجمع في الناصرة كانت عن سفر أشعياء النبي. ملحوظة أخيرة أقولها على السفر يا أحبائي، أن السفر في اللغة العبرية مكتوب بالشعر العبري، وكل الدارسين للغة العبرية قالوا لا يمكن أي ترجمة تظهر عمق هذا السفر ما لم يقرأ بلغته العبرية. السفر دارسين اللغة يقولوا تحفة أدبية في اللغة العبرية. طبعا الترجمة العربي بتضعفه، لكن سمعت من البعض اللي بيجيدوا معرفة اللغة القبطية قالوا ان السفر ده لما بيتقري بالقبطي معناه مختلف تماما، تظهر فيه اعماق قوية جدا عن الترجمة العربي اللي بين ايدينا. الاصحاح الاول يتكلم عن دينونة الخطية. العدد الاولاني مقدمة السفر بيدور حوالين موضوع وزمن النبوة. يقول في العدد الأول رؤية إشعياء ابن آموس التي رآها. نبوة إشعياء أحبائي عبارة عن مجموعة رؤى شافها إشعياء، والرؤية غير الحلم. الحلم يبقى الإنسان نايم ويشوفه، لكن الرؤية بيكون النبي في حال يقظة في حال صح وهو صاحي يشوف الرؤية. لكن وقت الرؤية بتكون الحواس والعقل في حال سكون، لأن لا يمكن أن الرؤى السماوية الإنسان يدركها بحواسه أو بعقله، فبيكون تقريبا الحواس الخارجية بتاعة الإنسان وفكر الإنسان في حال سكون وبيتقبل الرؤية كإعلان إلهي. عشان كده معلمنا بولس الرسول لما شاف الرؤية لما طلع للفردوس السماء الثالثة قال أفي الجسد لست أعلى أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. أنا صح كنت عايش بس ما كنتش بشوف بحواسي، ما كنتش بفهم بعقلي. هذه مفهوم الرؤية. علشان كده القديس يوحنا لما كتب سفر الرؤية قال كنت في الروح في يوم الرب. النبي في حال الرؤية بيكون تحت تأثير عمل روح ربنا الشديد. رؤيا إشعياء ابن آموس التي رآها على يهوذا وأورشليم في أيام عزية ويوسام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا. يبقى الرؤيا ديت شافها إشعياء في حياة أربع ملوك، وده حدد الزمن بتاع سفر إشعياء. بدت رؤيا إشعياء في أيام عزية الملك، ده كان ملك من ملوك يهوذا وكان ملك صالح، قعد في المملكة 52 سنة، عمل إصلاحات عظيمة جدا في مملكة يهوذا، لكن في آخر أيامه أخطأ لما دخل الهيكل وقدم بخور لربنا فأصيب بالبرص وانطرد خارج المحل. أول خمس إصحاحات قالهم في أيام عزية الملك، وفي الإصحاح السادس اتوفى عزية. عشان كده في الإصحاح السادس يقول في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالس وأزياله تملأ الهيكل. والإصحاح السادس لما شاف أشعياء الرؤية دي سمع صوت ربنا من نرسل ومن يذهب من أجلنا، فقال له أشعياء ها أنا ذا أرسلني. طب وما للخمس إصحاحات اللي فاتوا قبل كده أشعياء ما كانش ربنا أرسلك؟ لا، هو كان ربنا أرسله، لكن في سنة وفاة عزية الملك كان تجديد للإرسالية بتاعته. يبقى إذن أول ملك بدأ إشعياء يتنبأ في عهده كان في عهد عزية. الملك الثاني يوثام، يوثام ده ابن عزية، وده كان ملك مستقيم قعد 16 سنة ملك في يهوذا، لكن مفيش في نبوات إشعياء نبوة اتحدد إنها اتقالت في أيام يوثام. ما ذكرش إشعياء اتنبأ إيه في أيام يوثام. الملك الثالث أحاز، ده ابن يوثام، ده كان ملك شرير وقعد 16 سنة ملك في يهوذا، والنبوة اللي قالها أشعياء في أيام أحاز مذكورة في الإصحاح السابع. كان أحاز طالع يحارب أرام ملك سوريا. هناخد الكلام ده في التفصيل في السفر، بس الأول علشان نفهم الزمن بتاع نبوة أشعياء. كان طالع يحارب أرام وكان خايف، فطلع أشعياء يطمنه، قال له ما تخافش، هم عايزين يشيلوك من على الكرسي بتاعك ويحطوا ملك بدالك. لا، ربنا بيطمنك ان لازم يظل ملك من نسل داود لغاية ما يجي عمانوئيل. وقال له النبوة المشهورة خالص بتاعت أشعياء، ها عذراء تحبل وتلد ابن، يعني ما تخافش هتفضل ملك وحيظل الملوك من نسل داود جالسين على الكرسي لغاية ما العذراء تحبل وتلد عمانوئيل. علشان كده فعلا بعد ميلاد السيد المسيح كان آخر ملك موجود من نسل داود كان هيرودس، وهيرودس كان يهودي وكان من جنس أممي، وده كان نهاية الملوك اللي بيجلسوا على كرسي داود من أصل يهودي، فعلا زي ما أشعياء اتنبأ. الملك الرابع اللي اتنبأ في أيامه حزقية ابن أحاز، وده ملك صالح قعد 29 سنة، وده له قصص كتيرة مع أشعياء هنشوفها في السفر بالتفصيل. من حياة الملوك ديت قدروا يجمعوا انه الحد الأدنى اللي اتنبأ فيه أشعياء 50 سنة، ان ما كانش ايه، ما كانش اكتر من كده. رؤيا إشعياء ابن آموس التي رآها على يهوذا وأورشليم. شعب إسرائيل يا أحبائي بدأ يخطئ، وربنا قبل ما يوقع الدينونة على شعب إسرائيل بعت لهم إشعياء ينذرهم، توبوا وإلا حتيجي دينونة ربنا عليكم، وحيبتدي إشعياء يقول لهم على العقاب. ودي يا أحبائي كشفت محبة ربنا، إن ربنا لما لقى الشعب بدأ يغلط مش عايز يعاقب، فرح بعت لهم أشعياء النبي حذر. ليه؟ يقول علشان الشعب يتوب، وبالتالي ربنا ما يعاقبش الشعب. ودي يا أحبائي كشفت فكرة الله المحب للبشر، الله لا يشاء موت الايه، موت الخاطئ، او ما لقى في خطية ينذر. لو ربنا عايز يعاقب يسيب البني آدم يغلط ويعاقب، لكن علشان مش عايز يعاقب فبينذر الانسان لما يغلط. ودي يا أحبائي طريقة ربنا في كل معاملاته مع شعبه من البداية خالص، من أيام نوح لما بدأ الشر يكتر، فربنا قال لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي. طب شغلة نوح إيه؟ نوح كارز البر، بدأ نوح يكرز بدينونة الله في الطوفان. ليه؟ ربنا عايز الناس تتوب، ولو كانوا سمعوا كرازة نوح كان ربنا ما جابش الطوفان. فبقول يا أحبائي هدف ربنا أنه الإنسان يرجع عن الخطية، الله لا يشاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحيى. لكن المهم يا أحبائي هل الإنسان بيسمع ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه مع شعب إسرائيل. الجزء الثاني من العدد 2 لغاية 9 هيبتدي يكشف خطايا الشعب. أشعياء بينذر، هيبتدي يكشف لهم الخطية. والحتة اللطيفة يا حبايبي ان الجزء دوت اول قراية تقراها لنا الكنيسة في بداية الصوم الكبير. اول ما نبتدي الصوم الكبير، اول يوم 2 في الصوم، نيجي الكنيسة نسمع اول نبوة الجزء ده من سفر أشعياء. وكأن في بداية الصوم الكنيسة بتكشف حالنا، الانحدار اللي احنا وصلنا ليه في الخطية، وبتدينا رجاء انه من خلال رحلة الصوم الكبير نعمة ربنا تشتغل فينا وتغير الصفات الوحشة دي. تعالوا نشوفوا حال الشعب اللي أشعياء بينذره. يقول لهم اسمعي ايتها السماوات واصغي ايتها الارض، لان الرب يتكلم. ربيت بنين ونشأتهم، اما هم فعصوا علي. النبي راح يدعو السماء والأرض، يقول لهم تعالوا احضروا في محاكمة ما بين ربنا وما بين الشعب بتاعه، تعالوا انتوا يا سماء ويا أرض شهود على المحاكمة دي. عرأي ما قال ميخا النبي للرب خصومة مع شعبه، ربنا زعلان مع الشعب بتاعه، فبيقول للسماء والأرض تعالوا اسمعوا الحاجة اللي مزعلاني من الشعب. اسمعي أيتها السماوات وإصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. تقولي لي طب هي السماء والأرض بتسمع؟ العجيب يا أحبائي إن السماء والأرض بتسمع كلام الله وشعبه ولاده ما بيسمعوش. السماء والأرض لما ربنا خلقهم قال لهم تمشوا في نظام معين، تمشوا في ترتيب معين، تمشوا في حركة معينة، في تتابع معين. والسماء والأرض من ساعة ما ربنا خلقهم وهم ماشيين بالضبط زي ما ربنا قال. الأرض عبارة عن كتلة نار، في لحظة الأرض دي كلها حتزول محترقة بضجيج. طب مستنية ايه؟ مستنية لما ربنا يقول لها تحرقي. فهي قاعدة دلوقتي الأرض ايه؟ لأنه ده أمر ربنا. الأرض تلف في حركة معينة هي وبقية النجوم والكواكب بحسب النظام اللي ربنا قاله، وبتطاوع ربنا من يوم ما خلقها لغاية هذه اللحظة، لغاية ما يجي اليوم إلى أن تزول العناصر محترقة بضجيج. السماء والأرض سمع كلام ربنا ومطوعاه. والعجيب يا أحبائي إن الإنسان تاج الخليقة إيه؟ يعصي ربنا. فربنا بيقول للسماء والأرض تعالي اشهدي على الشعب بتاعي. السماء يا أحبائي تشهد بمحبة الله لينا، إحسانات الله الكتيرة يوم ما خلق أبونا آدم وضع فردوس النعيم، تشهد السماء علينا. الأرض أيضا يا أحبائي تشهد على إحسانات الله الكثيرة لينا. نحن نصلي في القداس نقول لربنا من أجل ألجمة البحر، يعني البحر يقف قدام الإنسان يقول له أنا أشهد على رعاية ربنا. ده لولا ربنا حجز مصاريع البحر لكان البحر ده غطى الأرض. في الأول كانت الأرض دي متغطية بالمية، ربنا قال لتجتمع المياه إلى مكان واحد وتظهر اليابسة، والبحر تراجع زي ما ربنا قاله. فالبحر يا أحبائي يشهد بمحبة الله للإنسان. فربنا بيقول للسماء والأرض تعالوا اشهدوا. قد إيه من الإحسانات، قد إيه من العطايا اللي أنا أحسنت بيها لشعبي. اسمعي أيتها السماوات وإصغي أيتها الأرض إيه؟ لأن الرب يتكلم. إيه رب اللي مزعلك؟ قال ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. أمر شيء يا أحبائي على قلب إنسان إنه ابنه اللي رباه يتمرد عليه. مفيش أمر من كده، مفيش أمر من كده. يعني على رأي ما قال لو كان العدو عيرني لا احتملت. لو اللي بيتمرد علي ده عدو ماشي أهو عدو، لكن المشكلة إن اللي بيتمردوا علي دول إيه؟ دول ولادي. ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. لكم يا أحبائي أن تدركوا مقدار المرارة اللي ربنا بيقول بها هذه الآية. بقولك عايزة تشوفي الصورة دي شوية في أب أو أم، يقولك شايف ابني اللي عمل فيا كذا وكذا، وده إيه؟ ده ابني اللي أنا مربيه. قد إيه يبقى انكسار القلب دوت. يا ريت يا أحبائي مش بس إن إحنا ما سمعناش صوت ربنا في الوقت اللي الخليقة غير العاقلة سمعت صوته، يا ريت الأمر يقف عند كده وبس، لكن أيضا في نكران لجميل ربنا. ربيت بنين ونشأتهم ومش معترفين بالجميل بتاعي، أما هم فعصوا علي. اسألي ربنا إيه إسرائيل ده؟ يقول لك إسرائيل ده ابن البكر. ربنا قال لفرعون أطلق ابني ليعبدني، فإسرائيل دول إيه؟ ولاد. ومشاعر ربنا تجاه شعبه أب ناحية ولاده. علشان كده السيد المسيح إيه؟ جه قال كده في صلاة الوداعية، قال للآب أنا أظهرت اسمك للعالم. الله أب. عرفنا أبوة ربنا من مين؟ من إعلان يسوع المسيح. ليس أحد يعرف من هو الآب إلا الإب. ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. نصلي في القداس يا أحبائي ونقول لربنا كأب حقيقي إيه؟ تعبت معي. طب الثمرة إيه؟ ثمرة إحسانات الله، ثمرة تعب ربنا مع الإنسان، رد فعلنا أما هم خضعوا لي سمعوا كلامي، لا أما هم فعصوا علي. عن رأي ما موسى النبي بيقول لشعب إسرائيل: أالرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم؟ بقى ربنا اللي عمل معانا هذه الإحسانات يكون هو ده ربنا على جميل ربنا؟ فعلا شعب غبي، ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. بقول يا أحبائي لو العصيان ده جه من عبيد ماشي أهو عبد، لو جه من خدام أهم خدم في البيت، لكن لما العصيان يجي من البنين ده يمر خالص. يا أحبائي أنا مش بتكلم على شعب إسرائيل، فبنتكلم علينا. إذا كان شعب إسرائيل يتمتع بعطايا أرضية وآدي عتاب ربنا ليهم، أما إحنا يا أحبائي اللي تمتعنا بالفدا، يعني لو رحت تسأل الأرض إيه تشهدي إيه يا أرض على محبة ربنا لشعب إسرائيل؟ قالت أشهد إنه 40 سنة في البرية كان بيعولهم. اسأل البحر تشهد بإيه يا بحر لرعاية الله لشعب؟ يقول لك أنا من أجلهم اتشقيت أنا البحر الأحمر عشان يعبروا. اسألي السماء تشهد إيه على محبة ربنا لشعب إسرائيل؟ قالت أنا كنت بنزل لهم من 40 سنة وتذمروا عليه. طب اسألي السماء والأرض لو شهدت على الكنيسة تشهد إيه يا سماء وأرض؟ قالت أشهد إن ابن الإنسان من أجلكم نزل من السماء وصلب على الأرض. لو بعد كده يا أحبائي يتقال علينا عصوا علي، لتبقى كلمة إيه؟ تبقى كلمة صعبة. بصوا في عتاب الله مع شعبه يقول إيه: الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. تصوروا يا أحبائي الإنسان سيد الخليقة صار في مستوى أقل من الحيوانات، ويريت أي حيوان ده جاب أكثر 2 في الحيوانات مشهورين بالغباء الشديد، الطور والحمار. يعني حتى لما أخذ لما واحد يغلط يعني متأسف يعني هم دول، يقول له يا طور يا حمار، يعني منتهى الغباء، ما فيش بعد كده، أقل مستوى. تصور يا أحبائي هذه الحيوانات عرفت صاحبها وإسرائيل معرفش إيه؟ معرفش خالقه. أي توبيخ لينا يا أحبائي. يعني الحمار مع كل غبائه يعرف صاحبه اللي اشتراه. طب وإحنا المسيح اشترانا، قد اشتريتم بثمن، ورغم كده مرات كتير نتمرد على ربنا، مرات كتير نعصى ربنا. الحمار يخضع لصاحبه، الحمار يخضع لصاحبه، يقول له يمين يمين، يقول له شمال شمال. طيب ربنا اللي اشترانا يقول لنا يمين، نقول له لا شمال، يقول لنا شمال، نقول له لا يمين. الطور يعرف قنيه أما شعبي فلا يعرف، إسرائيل لا يفهم. مش بس يا أحبائي الحمار يعرف صاحبه، لكن الحمار يفرح وهو مع صاحبه. يعني الحمار طول ما صاحبه جنبه مبسوط، طول ما صاحبه هو اللي راكبه مبسوط. طب لو الحمار ده يروح في حتة غريبة تلاقي الحمار مش مرتاح، يرتاح وهو قريب من صاحبه. طب واحنا يا أحبائي هل راحتنا في قربنا من الله؟ سؤال. ما هو ربنا بيعاتبنا بيقول لنا الطور يعرف قنيه والحمار ما عرف صاحبه وانتوا مش عارفين. الطور والحمار يفرحوا لما يكونوا مع صاحبهم، وانتوا لما تبقوا معايا تبقوا زهقانين. تعالي الواحد فينا لما يقف يصلي الصلاة ايه؟ واحد واقف قدام قنيه، قدام اللي اشتراه. ايه الواحد لما يقف يصلي ايه اول ما يخلص صلاة الحمد لله؟ خلصت هم ونزح من على الواحد، خلصنا الصلاة. يبقى ده إنسان بيحب ربنا، ده واحد فرحان بالوجود مع ربنا. الطور يعرف قنيه والحمار معلف صاحب. الحمار يعرف المكان اللي بيتغذى منه، المعلف اللي بيأكل فيه. طب وإحنا يا أحبائي الغذاء بتاعنا إيه؟ الغذاء بتاعنا هو كلمة الله. طب هل هو ده فعلا مصدر الغذاء بتاعنا؟ الواحد كده لما يقعد مع الإنجيل يشعر إنه في معلف بيتغذى بيشبع بيفرح. ولا المعلف بتاع كل واحد فينا ايه؟ ايه الاكل بتاعنا؟ فعلا يا احبائي عجيب ان رغم كل نبوات العهد القديم ورغم كل اشارات العهد القديم لمجيء السيد المسيح، لما جه اسرائيل لم يعرفه وشعبه لم يفهم، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبل، كان في العالم ولم يعرفه العالم. فعلا يا أحبائي عجيب، الواحد لما يقعد يبص في العهد القديم وكل الإشارات اللي ربنا أشار بيها للتجسد ولمجيء ربنا، تشوفه إزاي بتنطبق على السيد المسيح، الواحد يتعجب يتعجب إزاي شعب إسرائيل معرفش المسيح. فعلا ليه حق ربنا يقول عنهم: الثور يعرف قنيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. يبقى خطيتهم ايه يا احبائي؟ خطيتهم نمرة واحد العصيان، عصوا علي. نمرة اتنين عدم المعرفة، اسرائيل لا يعرف، شعبي لا يفهم. وفي الحقيقة الاتنين بيوصلوا البعض، عدم المعرفة توصل للايه؟ العصيان، والعصيان يجيب تبلد في الذهن فيولد عدم معرفة ويدخل الانسان جوه الدائرة دي. شوفوا يا أحبائي، شعب إسرائيل لما بعد عن المعلف بتاعه، لما بعد عن كلمة الحياة، لما بعد عن كلمة ربنا، النتيجة إيه؟ قال تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل، ارتدوا إلى الوراء. شوفوا ثمرة البعد عن كلمة ربنا يا أحبائي: نمرة واحد الترك، نمرة اثنين الاستهانة، نمرة ثلاثة الارتداد. نمرة واحد الترك، تركوا الرب. ربنا لما لقى شعبه تركه وارتد عنه فبيعاتبهم على لسان أرميا النبي، بيقول لهم: ماذا وجد في أباؤكم من جور حتى تركتوني؟ صاروا يعني الشعب لما ارتد عن ربنا، لما ترك ربنا، فربنا بيقول لهم: تعالوا أهلكم أجدادكم أباؤكم شافوا في حاجة وحشة، قالوا له لا، قال لهم: طب سبتوني ليه؟ ماذا وجد في أباءكم من جور حتى تركتوني؟ قولوا لي حاجة وحشة أنا عملتها معاكم عشان يبقى لكم عذر أنكم تتركوا ربنا. يا أحبائي، طب لما نقف قدام المسيح ما هيقول لنا نفس الكلمة؟ صار كده المسيح النهاردة يوم الدينونة يقول لكم: تعالي أنا عملت إيه معاكي وحش؟ ليه ما كنتش بتصلي؟ ليه ما كنتش بتتناولي؟ ليه ما كنتش بتطوع كلامي؟ لو أنا عملتك معاملة وحشة كان يبقى لك حق أنك تتركيني. طب قولوا لي بقى، فعلا يستد كل فم امام الله؟ على رأي ما ربنا هيقول لهم بعد شويه، يقول لهم: ماذا يصنع ايضا لكرمي وانا لم اصنع؟ ايه اعمل لكم اكتر من كده؟ صدقوني يا احبائي، يعني اي واحد فينا ممكن اقف قدام ابويا او قدام امي او قدام صاحب او قدام كاهن اقول له: فلان انت قصرت معايا في كذا وقصرت في كذا. ما هو انسان. لكن لما نقف قدام ربنا يقول لك: تعالي، طب انا قصرت معاكي في ايه؟ ماذا وجد في أباؤكم من جور حتى تركتوني؟ تركوا الرب وتركوا ربنا، وزي ما قال لهم أرميا: تركوني أنا ينبوع الماء الحي، سابوني أنا المية اللي بتروي، المية اللي بتفرح، وإيه؟ وراحوا يحفروا لأنفسهم آبار مشققة لا تضبط ماء. اسألي واحد: ما بتجيش الكنيسة ليه؟ أصله مش عارف مشغوليات، أصله بنروح نقعد فين، أصله بنزور مين، ما بتقراش الإنجيل ليه، أصله مش عارف، طول النهار سهرانين قدام التلفزيون. تركوا ينبوع الماء الحي، تركوا كلمة الإنجيل، الكنيسة اللي بتروي اللي بتشبع اللي بتفرح، وراحوا إيه؟ يحفروا لأنفسهم أبار، أصله عايزين ننبسط. طب ومين قال إنه عادات العالم بتبسط؟ ماذا وجد في أباؤكم من جور حتى تركتوني؟ طب أول خطوة الطرق، ابتدى الواحد يهمل الصلاة، يهمل الإنجيل، يهمل الكنيسة. طب دي تقود للخطوة الثانية، إيه؟ الاستهانة. استهانوا بقدوس إسرائيل. شوفوا الخطايا أحبائي، خطية بتسلم لخطية. أول خطية الإهمال، الترك. تيجي الخطية الثانية، إيه؟ الاستهانة. يعني تبقى مخافة ربنا مش في قلب الواحد. الواحد يعمل الحاجة الغلط يقولك: يا عمي ايه دوت؟ استهان. يعني يمكن الواحد لو قريب من الكنيسة وقريب من سماع صوت ربنا، لما بيلخبط يلاقي قلبه كده بيدق وضميره بيبكته، حاله ينصلح. طب لما يترك الكنيسة ويترك الصلاة ويترك سماع الكلمة، ايه يعمل الخطية؟ يقول لك: يا عم الدنيا كلها كده، ما تدقش. ايه دي؟ استهانوا بقدوس اسرائيل. خلاص ما بقاش في مخافة ربنا في قلبه، ترك ربنا، استهانوا بالله وصلت للنقطة الأخيرة الارتداد، ارتدوا إلى الوراء. الارتداد يا أحبائي هو إنكار الإيمان. أي واحد بينكر الإيمان دي بتيجي في يوم وليلة، ده في الأول يترك، فيش كنيسة، ما فيش صلاة، ما فيش مناولة، ما فيش اعتراف، ما فيش اجتماعات. تيجي الخطوة الثانية استهانة بربنا واستهتار، تكون النتيجة ارتدوا إلى الوراء. قال لهم كده ربنا أعطوني القفة للوجه، خلاص يدور يدي أثر ربنا. علشان كده بقى ما نستغربش من التوبيخ اللي ربنا بيوبخلهم، بيقول لهم ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الإثم، نسل فاعل الشر، أولاد مفسدين. أول وصف ليهم قال لهم أنتوا أمة خاطئة. يا أحبائي لما كان في الأمة في واحد بس خاطي عشان الشعب انكسر وانهزم وانزل أيام يشوع، ده واحد وبقيت الشعب كله كويس. فما بالنا لما يبقى الشعب كله أمة خاطئة، ده يبقى الحال هيوصل لفين دوت؟ الشعب ده يا أحبائي المفروض يكون أمة مقدسة، المفروض يكون شعب اقتناء، لكن حاله نمرة واحد أمة خاطئة، نمرة اثنين شعب ثقيل الإثم. احنا أحبائي بنستهتر بالخطية، لكن اللي عارف تقل الخطية فعلا المسيح، لأنه هو اللي وضع عليه إثم جميعنا. احنا واحد استهترت يعني كذبة، الكذبة دي انت ما تعرفيش تقلها عند ربنا ما تعرفيش الثقل بتاعها عند ربنا الخطية يا أحبائي تخلي الإنسان تقيل. قال كده ربنا عن شعب مصر غاصوا كالرصاص، تقيلة كده تشد الواحد لتحت. تيجي تكلميه عن السماء، تيجي تكلميه عن ربنا، واحد مغموس لتحت. بالضبط زي بطرس الرسول، طول ما بطرس كان متعلق بربنا كان خفيف ماشي على المية، أول ما بدأ بطرس ينشغل بالخطية وينشغل باللي حواليه تقل وراح قفص لتحت. الخطية تقل الواحد، شعب ثقيل الإثم. نمرة ثلاثة نسل فاعل الشر، يعني مش بس هم بقوا خطاة لكن خلفوا ولاد خطاة زيهم. طبعا كده، عشان كده يوحنا المعمدان بخهم قال لهم أيها الحيات أولاد الأفاعي. والسيد المسيح لما بيوبخ اليهود قال لهم قال لهم أنتوا بتزينوا مدافن الصديقين، تيجوا كده عند القبر بتوع الأنبياء تزوقوا، طب مين اللي قتل الأنبياء؟ أبائكم، فتشهدون على أنفسكم إنكم أبناء قتلة الأنبياء. الأمة الخاطئة دي هتجيب نسل مقدس؟ أبدا، نسل فاعلي شر. ما يوصلش الموضوع لكده وبس، لكن يوصلوا للمرحلة الرابعة. شوفوا يا أحبائي الخطايا، أمة خاطئة، شعب ثقيل الإثم، نسل فاعلي الشر، نمرة أربعة أولاد مفسدين. يوصلوا للدرجة الرابعة إن مش بس هم خطاة لكن يفسدوا الآخرين. يعني مش يبقى الواحد خاطي وملهي في خبته وساكت، لا، يروح يعلم الآخرين الخطية، أولاد مفسدين يفسدوا غيره. شوف أحبائي خطورة الخطية، للرب محاكمة مع شعبه، ربنا زعلان فبيوصف حال الشعب، ويل للأمة الخاطئة نمرة واحد، اثنين الشعب الثقيل الإثم، ثلاثة نسل فاعل الشر، أربعة أولاد مفسدين. هذا أربع خطايا. طب بقية الآية يقول تركوا الرب، هذه واحدة ثانية، استهانوا بقدوس إسرائيل، هذه واحدة ثانية، ارتدوا إلى الوراء، هذه واحدة ثالثة. يبقى كم خطية؟ بيوصفهم بسبع خطايا، سبعة ده رقم كامل، يعني دليل أن كلهم خطايا. عشان كده عاموس النبي في الإصحاح الثاني يقول من أجل ذنوب يهوذا الثلاثة والأربعة. الثلاثة والأربعة دينا شفناه، الثلاثة دول يشيروا لخطايا النفس. ليه؟ لأن النفس دي مخلوقة على صورة الله مثلث الأقانيم. فالثلاث الخطايا دول، تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل، ارتدوا للوراء، دي خطايا النفس. طب الأربعة بخطايا الجسد، ليه؟ لأن الجسد متاخد من تراب الأرض، والأرض ليها أربع جهات. طب إيه خطايا الجسد الأربعة؟ أمة خاطئة، شعب ثقيل الإثم، نسل فاعل الشر، أولاد مفسدين. يعني خطايا النفس وخطايا الجسد، خطايا الداخل وخطايا الإيه؟ الخارج. عشان كده ربنا يقول في عتاب: عالما تضربون بعد تزدادون زيغانا. يعني عالما تضربون بعد الضرب يا أحبائي اللي هو التأديب. مفيش ابن أبوه ما يأدبوش، أي ابن لا يؤدبه أبوه. فربنا لما لقى شعبه على هذا الحال فبدأ يأدبه. ليه بيأدبهم؟ بيحبه. ليه بيوبخهم؟ ليه بيقولهم الكلام الصعب دوت؟ بيحبه. تصور يا أحبائي التأديب اللي المفروض يبقى سبب في توبة الإنسان، التأديب خلى شعب إسرائيل إيه؟ يزدادون زيغانا. عجيب فعلا حال الإنسان. يعني أول حاجة ربنا تعامل معهم كأب مع البنين بتوعه، عصوا عليه. فجاء ربنا قال لهم: طيب اسمعوا، زي ما السماء والأرض بتسمع كلامي، اسمعوا صوتي. أما هم فلم يسمعوا وازدادوا في الخطيه. فبدأ يأدبهم علشان يتوبوا ويرجعوا. بدل ما التأديب يتوبهم، التأديب خلاهم إيه؟ يزدادوا زيغان. طب مش ده حالنا يا أحبائي؟ مش ربنا بيعمل معنا كده؟ في البداية ربنا يحسن للواحد إحسانات كتير. تزيد إحسانات ربنا تزيد اللخبطة، تزيد الفلوس تزيد بعد الواحد عن ربنا. إيه يا فلان؟ قال لك أبونا الفلوس والشغل. يجي ربنا: طب تعال اسمع كلامي. لا مش فاضي اسمع. يجي ربنا يأدبه ياخد منه الفلوس. مش هي دي اللي كانت شغلاك؟ طب هاتها. تعال يا عم الكنيسة. يقول لك هذه الكنيسة، وبقى بعد اللي ربنا عمله فيه يدخل كنيسة. يعني فعلا البني آدم ده يحير. زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تبكوا. اداله خير كتير وتعامل معاه كأب بيعامل ولاده، عصى ربنا واتمرد على ربنا. فبدأ يأدبه، قال له: طب هات الفلوس، طب هات الصحة، طب هات العيال اللي شغلينك دول عشان يرعاد لحالك. فبدل ما التأديب ده يرجعه لربنا، يقول لك: بص أنا راح أصلي ليه؟ وأنا شفت حاجة حلوة من ربنا، الولاد وعيانين، مش عارف البنات ومش متجوزين، الفلوس ورايحة، والصحة وتعبانة. فربنا يقف كده يبص الإنسان، ابن آدم مش عاجبه حاجة. فعلا زي ما قال له: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تبكوا. الحكمة تضررت من جميع بني. يا أحبائي إن كانت إيد ربنا بتأدب افرحوا، لأن ده معناه إن ربنا عنده رجا فينا. لكن نهار ما ربنا يرفع إيد التأديب، ده معناها انه فقد كل امل في خلاصنا. فعشان كده بيقولهم: على ما تضربون بعد. ايه لازمة التأديب بقى؟ اذا كان لما بأدبكم بتزدادوا زيغان، عبايم قال عنهم ربنا: لم يقبلوا التأديب. فتكون النتيجة ايه؟ يسيبهم ربنا. ودي اخطر مرحلة يوصل لها الانسان. على ما تضربون بعد تزدادون زيغانا. يا احبائي ده مبدأ حلو في التربية. التأديب هدفه الإصلاح. يعني لما ابني بيغلط بأدبه عشان ينصلح حاله. طب لو أدبته ولقيت الواد بيزداد لخبطة، يبقى غير الطريقة. ما هي هو احنا بنضرب الولد ليه؟ بنعاقبه ليه؟ عشان ينعدش. طب عاقبنا وما انعدلش، يبقى الوسيلة دي مش نافعة، نشوف وسيلة تانية. احنا بقى الوحاشة ايه؟ ناخد الموضوع في عند ونروح مزودين في الضرب، مزودين في العقاب. ربنا بيقول لك: على ما تضربون بعد تزدادون زيغانا. يبقى الطريقه دي مش نافعه، نشوف طريقه تانيه. وده اللي عمله ربنا. نزل عليهم بعصا التاديب، لقاها مش جايبه نتيجه. جاي في العدد 18 بعد كده قال لهم ايه؟ هلما نتحاجج يقول الرب. طب تعالوا، طيب نتفاهم، ايه اللي مزعلكم؟ ايه اللي يخليكم ترجعوا تاني لربنا؟ قالوا: يا ربي خطايانا كتير. قال لهم: ان كانت خطاياكم كالقرمز فابيض كالسلك. مهما كانت خطيتكم تعالوا وانا ايه؟ وانا سامحكم. بتقالي واحد: افلان ما بتجيش الكنيسة ليه؟ يا ابونا ده انا كل خطايا. طب يا عم ما المسيح قالش ان انا ما جئت لادعو ابرار بل خطاة. ما هو جاي يدعو الخطاة. تعالى. ان كانت خطاياكم كالقرمز طب يدك السلك. ومش بس يعني ربنا بيسهل ليهم، لكن بيرغبهم في الطريق. يقول لهم في العدد 19 إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض. صاروا ربنا يعني بيقول له تعالى عم انت بعيد عني ليه؟ يقول له رب اصل انا خاطي. يقول له طب تعالى وانا اغفر لك خطيئتك، وكمان لما تجيني هتتمتع بخيرات كثيرة. إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض. يكمل ربنا يا أحبائي وصف الحال الشعب، يقول لهم كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. الرأس اللي هي الأفكار، كل الرأس مريض يعني ايه؟ يعني كل أفكار الإنسان إنما هو شرير كل يوم. تبص تلاقي البني آدم طول النهار مخه ما بيجيبش إلا في وحشات وفي خطايا وفي أفكار خوف وفي أفكار قلق. كل الرأس مريض، ومش الرأس بس، لكن كمان ايه؟ كل القلب سقيم. القلب ده ايه؟ القلب ده مكان العواطف. القلب يمرض يعني تبتدي العلاقة بربنا تبقى باردة، تبقى علاقة فترة، تبتدي حتى عواطف الانسان تتدنس، مش بس فكره لكن ايه؟ قلبه. كل الرأس مريض، كل القلب سقيم، من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة. يعني ربنا عايز يقول إنه الإيه؟ الجسم كله تعبان. الرأس تشير للملك اللي بيحكم الشعب، القلب العواطف تشير للكهنة اللي بيقدموا الناس لربنا، أسفل القدم تشير لعامة الشعب. فربنا عايز يقول لا ملك عدل ولا كاهن عدل ولا الشعب ايه عدل. كل الرأس مريض، كل القلب سقيم، من اسفل القدم الى الرأس ليس فيه صحة. وياريت الحال يقف عند كده وبس، لا اللي اعجب من كده، بل جرح واحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. يعني اللي جسمه مليان جروح دوت حتى ما فيش حد قاعد ايه يطيب الجراحات بتاعته. عشان كده قال لهم ربنا بلادكم خربة، مدنكم محرقة بالنار، أرضكم تأكلها غرباء قدامكم وهي خربة كانقلاب الغرباء. ربنا قال لهم لو هتستمروا في الحال دوت هيوصل بكم الحال ايه؟ هيجوا الاعداء وهيخربوا بلدكم، البلاد بتاعتكم هتخرب، هيحرقوها بالنار، هينهبوا المحاصيل بتاعتها. الموضوع ده لسه ما حصلش، بس ده انذار من اشعياء بيقول لهم الحال اللي انتوا فيها دي لو استمريتوا فيه هيجوا الاعداء يخربوا البلد. وده يا احبائي ايضا تنطبق على حال النفس اللي تترك الرب وتستهين بقدوس إسرائيل وترتد إلى الوراء، تصير إيه؟ تصير خربة. عرّي ملوم السيد المسيح كم مرة أردت أن أجمعكم زي ما الدجاجة بتجمع فرخة لم تريدوا. طب إيه النتيجة لما تركوا ربنا؟ هوذا بيتكم يترك لكم إيه؟ خراب. فرجوا بعيد عنكم على الإنسان اللي بعيد عن ربنا زي الخراب ليس ساكن فيه شيء صالح. بلادكم إيه؟ خربة. تبص تلاقي الفكر وحش والحواس وحش والقلب وحش وظنون الإنسان وحش، خراب، ايه ثمرة الخطيئة. ومش كده بس، مدنكم محرقة بالنار، تبتدي نار الشهوة تحرق الإنسان دوت. يصل الأمر ايه؟ أرضكم تأكلها غرباء قدامكم. كل طاقات الإنسان يبتدي الشيطان عدو الخير يستخدمها في الشر. الفكر بدل ما يفكر في ربنا يبتدي يفكر ازاي يعمل شر. المشاعر بدل ما تبقى مربوط بربنا المشاعر تبقى سبب في ان الانسان يرتبط بربطات عاطفية وحشة وتمرر حياة الانسان. كل الخير بتاع الانسان يبقى في ايدين مين؟ ايدين الشيطان. ارضكم تأكلها الغرباء قدامكم. فالنتيجة ايه؟ بقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم، كخيمة في مقفأة، كمدينة محاصرة. قال لهم انت حالكم عاملين زي ايه؟ عارفين الرجل اللي بيروح يشتغل في القرن فتبقى الدنيا شمس، فيروح عامل مظلة كده يتظلل تحتها. المظلة دي مجرد ايه؟ حتة ظليلة كده يقعد تحتها، ملهاش اي حماية، ملهاش اي اسوار. فعايز يقول لهم انه الحال وصل بيكم انه وبقيتوا مدينة بلا حماية، مدينة أورشليم دي يا أحبائي ربنا بناها على جبل، وخلى الجبال محوطة بيها، وخلى الرب حولها وحوالين شعبه علامة الحماية. طب لما بدوا يستهتروا بربنا صاروا كمظلة في قرن بلا حماية. وده يا أحبائي بيحصل مع النفس. النفس لما تبتدي تبعد عن ربنا، وانا عايش مع ربنا احس ان كأنه في حماية الهية محوطة حواليه في صور كده. لما ببعد عن ربنا بحس ان ربنا مسلمني في ايدين الشيطان، قاعد يخبط شمال ويمين بلا اي حماية. الله، امال فين الرعاية اللي كنت شاعر بيها الاول؟ فين الحماية اللي كنت شاعر بيها زمان؟ ده لما كنت مرتبط بربنا. اسم الرب برج حصين. طب لما بعدت عن ربنا صرت كمظلة في قرن بلا حماية، صرت كخيمة في مقفأة، أرض كده خلا مفيش حاجة تحميها. لكن يا أحبائي رغم هذه الصورة القاتمة يختم أشعياء ويقول لولا، رغم كل الحال الوحش اللي احنا وصفناه ده، لكن لولا إن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سادوم وشبهنا عمور. قال رغم الحال الوحش ده لكن برضو لسه جوه إسرائيل بقية ايه؟ فقية. لسه في ناس بتخاف ربنا، لان لو ما فيش ناس بتخاف ربنا كان حالنا بقى زي حال مين؟ حال سدوم. سدوم كانت المدينة كلها ايه؟ أشراف. بعد ما طلع لوط فيش ولا حد عدل، فربنا راح منزل نار الغضب على سدوم. طب رب الحال الشعب بتاع الوحش بتاع شعبك ده، قال لا لسه برضو في وسطهم في ايه؟ في بقية، وعشان خطر البقية الصغيرة دي انا بحافظ على ايه؟ على الشعب. لولا ان رب الجنود ابقى لنا بقية صغيرة، مجموعة تائية كده بتخاف ربنا في وسط الكنيسة، لصرنا مثل سادوم وشابهنا عمور. ثقوا يا احبائي في اي عصر او في اي ظرف مهما بدت الكنيسة في ضعف، لكن اتأكدوا ان ربنا له ايه؟ له بقية، حتى لو عددهم صغير، حتى لو قطيع صغير، حتى لو الناس مش شايفاه. ده إلي نفسه في وقت من الوقت قال له ربي دي الدنيا كلها بقت خربان، قالوا لا يا إلي، لقد أبقيت لنفسي كام واحد؟ بقية صغيرة، 7000 ركبة لم تقبل ولا تكثر بعد. فمهما الحال يا أحبائي ساء، مهما الحال بقى وحش، اتأكدوا ان ربنا لسه شايف وسط الكنيسة ناس ايه؟ ناس أتقية، ناس بيخافوا ربنا. ولما الحبة دول يخلصوا هيجي دينونة الأرض. حتى في فترة ضد المسيح والتأديبات الشديدة اللي هتنزل على الأرض، ربنا قال لولا المختارين لما تكسر تلك الأيام. يعني عشان برضه هيبقى في ناس أتقية بيخافوا ربنا، عشان خاطرهم هنقلل الفترة بتاعة الضيقة العظيمة دي. يا أحبائي شوفوا أهمية وضرورة وجود إيه؟ بقية مقدسة لربنا. ده ربنا أيام الأنبا بولا قال كل الناس وحش، لكن في واحد بس عشان خاطره وعشان خاطر صلاته أنا بنزل مية الإيه؟ المطر، وبصعد مياه النيل كمقدار. لما تونس قال له مين دوت؟ قال له إنسان لا يستحق العالم وطئة قدميه، الأنبا بولا. قال له عشان خاطر ده يا أحبائي. يعني شوفوا بقى في كل بيت، في كل أسرة، في كل كنيسة، في كل طغمة من طغمات الكنيسة، رتبة الكهنة، الشمامس، الشعب، الرجالة، الستات، الشبان، الشابات، الأطفال، في كل طغمة من دول لما يوجد إنسان واحد تقي يخاف ربنا، ربنا إيه؟ يعفو عن الباقيين. لدرجة أن ربنا لما حب يعاقب مدينة أورشليم أيام أرمية قال له أرمية لو جبت لي بس واحد، واحد بس، إنسان طالب حق، رجل يقف في الثغرة يقف ما بيني وما بين الشعب، هات لي واحد بس، لو في واحد يخاف ربنا أنا أعفي عن المدينة. نشكر ربنا يا أحبائي أن في وسط الكنيسة لازالت عين الله ترى بقية مقدسة. لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية، إحنا هنحسن من سدوم وعمورة في إيه؟ هي الخطايا النهاردة في الأرض دي تفرق عن أيام سدوم وعمورة؟ صدقوني ما تفرق، بل بتزداد شر. طب ما ربنا مطول بلاء ليه على الأرض؟ لأنه لسه له إيه؟ له بقية. لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة كويس حلو لصرنا مثل سادوم إيه؟ وشبهنا عمور. طب رب الحاف إيه العلاج؟ العلاج قال لهم اسمعوا كلام الرب يا قداة سادوم، اصغوا إلى شريعة إلهنا يا شعب عمور. هو ما بيكلمش سادوم وعمور، ده بيكلم شعب إسرائيل، لكن شبههم بسادوم وعمور. قال لهم انتوا عاملين زي بتوع سادوم وعمور. قالوا له طب يا رب العلاج؟ قال لهم العلاج اصغوا إلى شريعة إلهنا. أديكوا شفتوا الحال السيء اللي احنا وصلنا ليه. طب العلاج ايه؟ قال لهم العلاج اصغوا إلى شريعة إلهنا. طب ايه اللي هتعمله كلمة ربنا؟ ده اللي هنشوفه المرة الجاية بنعمة ربنا ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.